العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الدرس الأول: ما هو الدين؟ مفهوم الدين. هدف هذا الكتاب هو عرض ودراسة العقائد الإسلامية التي يصطلح عليها بأصول الدين. تمشيا مع المنطق الأوروبي في عرض أفكاره منطلقا من المبادئ التصورية، حيث يطرح مفردات العلم من جهات ثلاث: الجهة الأولى حول تعريف العلم، والجهة الثانية حول الغاية التي تترتب على دراسة هذا العلم، والجهة الثالثة حول محور أبحاث هذا العلم والذي يعبر عنه بموضوع العلم. سنذكر هذه الجهات الثلاث والتي تمثل المبادئ التصورية عند دراسة أي علم من العلوم. فالطالب إذا أراد أن يدرس علم المنطق عليه أن يتصور أولا ما هو علم المنطق، وما هو موضوع علم المنطق، وما الفائدة من دراسة علم المنطق. كذلك إذا أراد أن يدرس علم النحو عليه أن يعرف ما هو علم النحو، وما تعريفه، وما فائدته، وما موضوعه. فيقول أن علم النحو هو العلم الذي يهتم بشؤون الكلمة من حيث الإعراب والبناء، وموضوعه الكلمة، والفائدة صون اللسان عن الخطأ. هذه الأمور الثلاثة أو هذه الجهات الثلاث: موضوع العلم، تعريف العلم، الفائدة من دراسة العلم، هي التي اصطلح عليها المنطق الأورسطي بالمبادئ الأولية التصورية عند دراسة العلم. وسوف نضيف عليها بعض الأمور كما سوف نبين ذلك لاحقا. لهذا نجد أن الشيخ المصباح يقول لا بد من طرح المبادئ التصورية كتمهيد قبل الدخول في عمق الأبحاث الكلامية العقائدية التي سوف نتطرق إليها. فالكلام يقع فعلا في الجهة الأولى، ألا وهي تعريف علم العقائد. علم العقائد هو العلم الذي يبحث عن أصول الدين الأساسية ويثبتها إثباتا يقينيا. من هنا نعرف أن علم العقائد هو ذلك العلم الذي يتطرق إلى أصول الدين الأساسية. ونحن نعرف أن أصول الدين تتمثل في أصول خمسة بحسب الرؤية الإمامية: الأصل الأول التوحيد، ثم العدل، ثم النبوة، ثم الإمامة، ثم المعاد. هذه تمثل أصول الدين الأساسية. علم العقائد يهتم بدراسة هذه الأمور الخمسة، فيدرس ويبحث عن التوحيد، ثم يبحث عن العدل، ثم يبحث عن الإمامة النبوة، ثم يبحث عن الإمامة، ثم يبحث عن المعاد. فيبحث عن التوحيد بمعنى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ويثبت أن هناك خالقا لهذا العالم الإمكاني، ويتطرق إلى صفات ذلك الخالق، وواحدة من صفاته أنه عادل لا يظلم أحد. ثم يتطرق إلى مبدأ النبوة ومبدأ الإمامة ومبدأ المعاد. إذن نجد أن علم العقائد يهتم بهذه الأصول الخمسة الأساسية وما يرتبط بها. ولهذا نجد أن علم العقائد هو ذلك العلم الذي يتكفل بدراسة التوحيد كأصل، وبدراسة النبوة كأصل، وبدراسة العدل كأصل، وبدراسة الإمامة كأصل، وبدراسة المعاد كأصل من أصول الدين. ولا يوجد علم من العلوم من يتكفل بدراسة هذه الأمور الخمسة. فإن قلت قد نجد كما بينا ذلك في الدرس المنصرم الماضي، فإن قلت نجد أن علم الفلسفة يبحث عن وجود الله سبحانه وتعالى، وعن وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعن صفات الله سبحانه وتعالى، إذن هل معنى ذلك أن علم العقائد وعلم الفلسفة علم واحد؟ نقول لا، علم الفلسفة تهتم بجانب واحد فقط، ألا وهو إثبات وجود الله وإثبات وجود صفات لله سبحانه وتعالى. لكن علم الفلسفة لا تبحث عن الإمامة، لا تبحث عن النبوة، لا تبحث عن المعاد ويوم القيامة وخصائص يوم القيامة. إذا نجد أن علم الفلسفة إنما تبحث عن جزء من الأجزاء التي يبحثها علم العقائد. علم العقائد يبحث عن أمور خمسة، يبحث عن التوحيد، يبحث عن النبوة والعدل والإمامة والمعاد. علم الفلسفة يبحث في جزء واحد فقط، ألا وهو فيما يتعلق بإثبات وجود الله ووحدانيته وصفاته جل وعلا. إذا نجد أن علم الفلسفة وعلم العقائد هناك نقطة مشتركة بينهما، وهناك نقطة افتراق فيما بينهما. ما هي النقطة المشتركة بين علم الفلسفة وبين علم العقائد؟ النقطة المشتركة هي البحث عن وجود الله تعالى، والبحث عن وحدانية الله تعالى، والبحث عن صفات الله سبحانه وتعالى. فالفلسفة تبحث عن هل أن هناك خالقا لهذا الكون أم لا، وما هي صفات ذلك الخالق. علم الكلام وعلم العقائد أيضا يبحث عن هذه النقطة، فهذه النقطة نقطة مشتركة بين علم الفلسفة وعلم العقائد. ولكن الفلسفة تفترق عن علم العقائد في أمور كثيرة. أن علم الفلسفة يبحث عن وجود العلة والمعلول، يبحث عن أن الموجود ينقسم إلى قسمين، إلى علة ومعلول، ويبحث عن أن الموجود ينقسم إلى قسمين، إلى موجود قديم لم يسبق بالعدم، وإلى موجود حادث سبق بالعدم. وأن علم الفلسفة تبحث أن الموجود على قسمين، موجود واحد وموجود كثير، وأن الفلسفة تبحث أن الموجود على قسمين، موجود واجب وجودي وموجود ممكن الوجود. هذه الأمور تقسيمات الوجود إلى واحد وكثير، إلى قديم وحادث، إلى علة ومعلول، إلى ممكن وإلى واجب. هذه الأمور وهذه الأبحاث أبحاث فلسفية لا يتطرق إليها علم العقائد. إذا بحثنا عن علم العقائد لا نجد أنه يهتم بتقسيمات الوجود وشؤون الوجود من حيث العلة والمعلول، من حيث القدم والحدوث، من حيث الإمكان والوجوب، من حيث الوحدة والكثرة، من حيث الأصالة والاعتبار. هذه أبحاث فلسفية وليست أبحاثا عقائدية. كذلك علم العقائد يفترق عن علم الفلسفة في جهة، أن علم العقائد يهتم بمبحث الإمامة، يهتم بمبحث النبوة، يهتم بتشخيص من هو النبي، يهتم بتشخيص من هو الإمام بعد النبي، يهتم بفكرة القضاء والقدر، يهتم بفكرة البداء، يهتم بفكرة بأفكار كثيرة. إذا نجد أن علم العقائد يبحث عن النبوة ومن هو النبي، ويبحث عن الإمامة ومن هو الإمام، ويبحث عن المعاد ويوم القيامة وما يترتب على أعمال الإنسان. هذه الأبحاث يتطرق إليها علم العقائد ولا يتطرق إليها علم الفلسفة. إذا نستطيع أن نخرج بهذه النتيجة، أن هناك أبحاثا توجد في علم الفلسفة وتوجد في علم العقائد، من قبيل ماذا؟ من قبيل علم التوحيد، عفوا، من قبيل بحث التوحيد وما يرتبط بخالق الكون ووحدانيته وصفاته. هنا أعمق الفكرة، علم الفلسفة وإن كانت، التفت معي، وإن كانت تبحث عن توحيد الله وعن وجود الله وعن صفات الله، لكن جهة البحث على أي أساس؟ علم الفلسفة إنما تبحث عن توحيد الله وإثبات خالق لهذا الكون وصفات لهذا الخالق، لا لأنه أصل من أصول الدين. التفت معي، المطلب دقيق. الفلسفة تقول هكذا: إنما أبحث عن وجود الله تعالى باعتباره وجود من هذا الموجود، باعتباره أحد مصاديق الوجود. لأننا قلنا أن الفلسفة تبحث عن مطلق الوجود، مطلق أحوال الموجود بما هو موجود، والوجود بما هو موجود ينطبق على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قرأنا في المنطق أن الوجود ماذا؟ كلي تشكيكي، معناه واحد. الوجود ذات مراتب متعددة، البقر موجود، الشجر موجود، الفرس موجود، الجماد موجود، النبات موجود، الله موجود، ولكن وجود الله أولى من وجود الإنسان، ووجود الله أقدم من وجود الإنسان، ووجود الله تعالى أغنى من وجود الإنسان الفقير. إذن الفلسفة إنما تبحث عن وجود الله على أساس أنه وجود من الوجودات، ألا هو وجود الواجب سبحانه وتعالى. علم العقائد كذلك يبحث عن الله سبحانه وتعالى ويثبت وجود الله سبحانه وتعالى، لكن يبحث عنه لا لأنه بحث عن الوجود، يبحث عنه على أساس أنه أصل من أصول العقيدة. التفت إذن، صحيح أن البحث واحد، لكن جهة البحث ماذا؟ مختلفة. علم الفلسفة إنما تبحث عن وجود الله على أساس أنه وجود، والبحث الفلسفي هو بحث عن الوجود. أما علم العقائد فهي تبحث عن وجود الله باعتباره أنه أصل من أصول العقيدة، أننا نؤمن بوجود الله وبوحدانيته وبصفاته. إذن الفيلسوف وإن كان يبحث عن وجود الله، لكن على أساس أنه وجود من الموجودات. والفيلسوف دائما يبحث عن أحوال الموجود، فلهذا تجد أنه يبحث عن ذاك الموجود الذي يكون علة، يبحث عن ذاك الموجود الذي يكون حادثا، يبحث عن ذاك الموجود الذي يكون كثيرا، فكذلك يبحث عن ذلك الموجود الذي يكون واحدا لا شريك له، لا توجد له علة، واجب الوجود. أما علم العقائد لا، يقول أنا أبحث على أساس أنه يمثل أصلا من أصول العقيدة الإسلامية، أصلا من أصول العقيدة الإسلامية وغير الإسلامية، أصلا من أصول الدين، سواء كان ذلك الدين دين إسلامي، دين مسيحي، دين يهودي، لا يهمنا الآن، يمثل أصلا من أصول العقيدة الدينية، أعم من كونها مسيحية إسلامية غير ذلك. إذن مبدأ التوحيد يبحث عنه الفيلسوف ويبحث عنه العقائدي المتكلم، المتكلم بمعنى الذي يهتم بعلم الكلام والعقائد، وليس المتكلم بمعنى الخطيب والشاعر والأديب. إذن التفتوا، هذه نخبة مشتركة، لكن هناك نخبة مفترق يفترق علم الفلسفة عن علم العقائد وعلم العقائد عن علم الفلسفة. فإن هناك أبحاث في الفلسفة لا يبحث عنها، لا يبحث عنها في علم العقائد، وهناك أبحاث في علم العقائد لا يبحث عنها في علم الفلسفة. إذا أردنا أن نأتي بصياغة منطقية ونبين النسبة المنطقية من النسب الأربع، ماذا نقول؟ ما النسبة بين البحث الكلامي والبحث الفلسفي؟ النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، أحسنتم. لماذا؟ لا، ليس مطلق من وجه، لأن النسبة العموم والخصوص من وجه ماذا تعني؟ تعني وجود نقطة اشتراك ونقطة افتراق يفترق كل من المفهومين عن الآخر، كالنسبة بين الطائر والأبيض. ما النقطة المشتركة بين الطائر والأبيض؟ في الحمام الأبيض، الحمام الأبيض هو طائر لأنه حمام، وهو أبيض لأن لونه أبيض، وهناك نقطة افتراق يفترق بها الأبيض عن الطائر في ماذا؟ في الورق الأبيض. الورق الأبيض هو أبيض لكنه ليس بطائر لأنه ورق، وهناك نقطة افتراق يفترق بها الطائر عن الأبيض في ماذا؟ في الغراب الأسود، هو طائر لأنه غراب ولكنه ليس بأبيض لأنه أسود. هذه حقيقة العموم والخصوص من وجه، نقطة اشتراك ونقطة افتراق أحد كل من المفهومين عن الآخر، وهذه النسبة تنطبق على العلم العقائد وعلى علم الفلسفة. نقطة مشتركة البحث عن التوحيد وعن وجود الله وعن صفاته سبحانه وتعالى، ونقطة يفترق بها علم الفلسفة عن علم العقائد أن الفلسفة تهتم بمباحث العلة والمعلول والوجود والوجوب والإمكان والحدوث والقدم والوحدة والكثرة، وهناك نقطة افتراق يفترق بها البحث العقائدي عن البحث الفلسفي، أن علم العقائد يبحث عن النبوة والإمامة، وهذه الأبحاث لا يبحث عنها علم الفلسفة. إذا نستطيع أن نقول أن علم العقائد هو ذلك العلم الذي يهتم بالبحث عن أصول الدين التي تتمثل في التوحيد وفي النبوة والعدل والإمامة والمعاد. المباحث العقائدية على قسمين، مباحث بنحو الهلية البسيطة ومباحث بنحو الهلية المركبة. قرأنا في المنطق في بحث أس المطالب، أس المطالب ثلاث علم، مطلب ما مطلبها المطلب لين. هناك في منطق الشيخ المظفر درسنا أن هل على قسمين، عندنا هل يقال بهل البسيطة وعندنا هل يقال عنها هل المركبة. ما الفرق بين هل البسيطة وبين هل المركبة؟ هل البسيطة هي التي يكون السؤال بها عن الوجود فقط، بينما هل المركبة هي التي يكون السؤال بها عن إثبات شيء لهذا الوجود، إثبات شيء لشيء، ثبوت شيء لشيء. مثلا تارة أقول لك هل الإنسان موجود، هنا السؤال عن ماذا؟ عن وجود الإنسان. هل الإنسان موجود؟ ما هو الجواب؟ تقول نعم هو موجود. ثم يأتي سؤال آخر، ما هو؟ هل الإنسان الموجود قائم، نائم، متكلم، جالس، واقف، شاعر، طالب، مجد، كسول؟ هنا لا تجد أن السؤال عن الوجود سؤال عن شيء لشيء، عن ثبوت القيام لهذا الوجود، ثبوت الجلوس لهذا الوجود، ثبوت شاعرية لهذا الوجود. هذا بنحو هل المركبة. لاحظ تارة أسأل فقط عن الوجود، هل الإنسان موجود؟ الجواب نعم أو لا، يعني تقول نعم موجود. وأخرى أسألك لا عن الوجود، بل أسألك عن صفة لهذا الوجود، ثابتة لهذا الوجود. هل الإنسان قائم؟ هل الإنسان قاعد؟ هل الإنسان نائم؟ هنا لاحظ ليس السؤال عن الوجود، السؤال عن صفة تثبت لهذا الوجود، صفة القيام، صفة القعود، صفة النوم، صفة الكتابة. إذا كان السؤال عن الصفة التي تثبت للوجود هنا تسمى هل المركبة، بينما إذا كان السؤال فقط وفقط عن الوجود تسمى هل البسيطة. الأبحاث العقائدية تارة تكون أبحاث بنحو هل البسيطة، يعني عن الوجود، فيقال هل أن الله موجود؟ هل النبوة موجودة؟ هل الإمامة موجودة؟ هل المعاد ويوم القيامة موجود؟ هذه أبحاث بنحو هل البسيطة، لأننا نريد أن نثبت وجود الشيء فقط، نريد أن نثبت وجود الله، وجود النبوة، وجود الإمامة، وجود يوم القيامة. إذا تم إثبات وجود الله تعالى يأتي السؤال هل أن الله الذي ثبت وجوده عادل حكيم رازق قادر؟ هنا سؤال عن صفات، وهذا بحث بنحو الهلية المركبة. هل النبوة موجودة؟ تقول نعم النبوة موجودة. ثم نقول بعد ذلك هل النبي معصوم؟ هل النبي شجاع؟ هل النبي كذا؟ هذه بحث بنحو هل المركبة. إذن تارة في الأبحاث العقائدية يكون البحث بحثا عن أصل الوجود، أصل وجود الفكرة، أصل وجود وإثبات أن هناك وجودا يسمى الله سبحانه وتعالى، أصل إثبات وجود أن هناك مبدأ وأصلا يسمى بأصل النبوة، أصل إثبات وجود أن هناك أصلا يسمى بأصل الإمامة والمعاد. وهناك أبحاث لا عن إثبات شيء لشيء، بعد أن ثبت أن هناك وجودا لله تعالى يقع بحث آخر وهو ما هي صفات ذلك الموجود، ما صفاته؟ نقول هو رازق قادر عالم حي لا يموت، ليس بجسم، ليس له حركة، لا يوجد في زمان، لا يوجد في مكان. هذا بحث بنحو الهلية المركبة. إذن الأبحاث العقائدية على صنفين. إذن من خلال هذا الكلام اتضح لنا أن علم العقائد ذلك العلم الذي يبحث عن أصول العقيدة، عن توحيدها وعن عدلها وعن نبوتها وعن إمامتها وعن معادها ويوم القيامة. الجهة الثانية، ما هو المحور الذي تدور مسائل العقيدة حوله؟ نجد أن هناك مسائل كثيرة في علم العقائد، مسائل متشعبة كثيرة، مسألة التوحيد، مسألة صفات الله، مسألة عدل الله، مسألة الإمامة، مسألة القضاء والقدر، مسألة الظلم، مسألة البداء، مسألة يوم القيامة، مسألة الجنة، مسألة النار، كثير من هذه الأمور، التوحيد الصفاتي، التوحيد الأفعالي، التوحيد الذاتي، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. إذن هناك مسائل متشعبة كثيرة، هل هناك محور وجامع يجمع هذه المسائل المتعددة؟ إذا وجد جامع يجمع كل هذه المسائل نقول إذا هناك موضوع لعلم العقائد نظير علم النحو. علم النحو ذات مسائل متعددة، مسألة الفاعل، مسألة المفعول، مسألة المرفوع، مسألة المنصوب، مسألة المجرور، مسألة التوابع، التوكيد، الحال، النعت، الاستثناء، الاستغاثة، مسائل متعددة في علم النحو. ولكن هناك جامعا يجمع هذه المسائل. ما هو هذا الجامع وما هو هذا المحور الذي تدور كل المسائل حوله؟ نقول الكلمة. الكلمة محور هذه المسائل. إذا موضوع علم الكلام هو الكلمة، عفوا علم النحو الكلمة. هذه المسائل التي في علم العقائد العديدة المتشعبة، هل هناك محور يجمعها؟ نقول نعم، هناك محور يسمى بأصول الدين أو أصول العقيدة. كل هذه المسائل تدور في محور أصول العقيدة. إذن موضوع علم الكلام أصول الدين وأصول العقيدة، وسوف يأتي بيان الأصل والدين ما هو. أصول الدين مضاف ومضاف إليه، نبين معنى المضاف إليه ومعنى المضاف، ما معنى كلمة الأصل وما معنى كلمة الدين سيأتي. إذن موضوع علم العقائد أصول الدين. الجهة الثالثة، نتكلم عن الغرض من دراسة علم العقائد والغاية التي تترتب على علم العقائد. كلما عرف الإنسان فائدة العلم ازداد شوقه وازداد تحصيله لذلك العلم. فما الفائدة من دراسة علم العقائد؟ يمكن أن نذكر أن هناك فائدتين. فائدة نسميها بالفائدة الذاتية، وفائدة أخرى نسميها بالفائدة الغيرية. ما مرادنا من الفائدة الذاتية وما مرادنا من الفائدة الغيرية؟ الفائدة الذاتية هي تلك الفائدة التي ترجع إلى ذات الإنسان، وأول مصداق من مصاديق الفائدة الذاتية عند دراسة علم العقائد، أول مصداق هو أن الإنسان يعرف ذاته ويعرف ماذا يريد وماذا لا يريد، يحدد طريقه. الإنسان إذا عرف الله وآمن بوجود الله، إذا عرف أنه يسير نحو الله، وإذا عرف أن الله يجب أن يؤمن به، وإذا عرف أن الله سبحانه وتعالى يجب الإنسان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، علم الإنسان أن هناك تكاليف من قبل الله. عليك أن تؤمن بهذا النبي، وعليك أن تصدق بذلك الإمام، وعليك أن تؤمن باليوم الآخر. أما إذا كان الإنسان لا يعلم ما هو معتقده، ما هو معتقده لا يعلمه، يجهله الإنسان، فسوف يتيه وسوف يضيع وسوف يضل الطريق، ولا يعلم من أين يبدأ ومن أين ينتهي. إذن علم العقائد يحدد مسيرة الإنسان، بدء مسيرة الإنسان، انطلاقة مسيرة الإنسان إنما تحدد عن طريق علم العقائد. مهما كان نوع تلك المسيرة، مهما كانت نوع تلك الانطلاقة لا يهمنا، المهم أن هناك انطلاقة، هناك مبدأ وهناك منتهى. المبدأ يتحدد على معرفة أصول العقيدة، والمنتهى والنقطة التي يصل إليها الإنسان تتحدد من خلال أصول العقيدة. هل هناك ثمة غاية أعظم من هذه الغاية؟ حركة الإنسان، جوهر الإنسان، كمال الإنسان، روح الإنسان، متنفس الإنسان، إنما يتحدد عن طريق العقيدة. هذه الفائدة هي التي نسميها بالفائدة الذاتية، التي تكون فيصلا بين وجود الإنسان الإنساني وبين ذلك الإنسان الذي يكون أضل من الأنعام. يتحدد من خلال درس العقائد ومن خلال معرفة العقيدة وشؤون العقيدة. أما ذاك الإنسان الذي يجهل العقيدة ويجهل معرفة العقيدة ولا يتعلم العقيدة ولا يسمع بالعقيدة، فسوف يكون أضل من الأنعام. هذا هو الحيوان الفعلي. لماذا؟ لأن ذاك الحيوان الذي لا يفكر، لأن ذلك الحيوان كالبقر كالنحل كالنمل. إذا جينا إلى النحل نجد أنه عنده بداية وعنده نهاية يصل إليها. بداية النحل ونهاية النحل هناك برنامج خاص يقوم به هذا النحل، هناك موقف وأساس يعتمده النحل في حياته، هناك غاية عند النحل. لكن هذا الذي يجهل عقيدته، هذا الذي لم يؤمن بعقيدة، هذا الذي لم يؤمن بشيء، في الحقيقة والواقع هو أسوأ من هذا النحل. النحل عنده هدف موجود لأجل هدف، ويعرف هدفه وإن كان معرفته معرفة غريزية بخلاف معرفة الإنسان فإنها معرفة فكرية. هذه أبحاث أشير إليها تباعا، بحث يجر بحث. بينما ذاك الإنسان الذي أغمض وأصم ووضع يده على فيه، لا يريد أن يرى طريق العقيدة ولا يريد أن يسمع بها ولا يريد أن يسأل عنها، ففي الحقيقة خسر حياته، خسر كماله، خسر هدفه، بل لا هدف له أصلا. ولهذا نجد أن مسيرة الإنسان اتخذت مسارين. المسار الأول أن هناك فئة لم تؤمن بوجود مبدأ لهذه الحياة ولم تؤمن بوجود منتهى تصل إليه، لم تؤمن ببداية انطلاقة ولم تؤمن بوجود منتهى، وإنما قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أنكروا وجود مبدأ وأنكروا وجود منتهى. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. مثلهم كمثل سفينة ارتطمت بالأمواج في عرض البحر فتقذف بها تارة إلى اليمين وأخرى إلى الشمال، فلا بداية لها ولا نهاية لها، تجهل بداية انطلاقها وتجهل نهاية انطلاقها، لا تعرف إلى أين تسير ولا تعرف من أين تبدأ الأمواج تتلاعب بها. كذلك هذه الفئة من الناس أنكروا وجود المبدأ وأنكروا وجود المنتهى، لم يؤمنوا بشيء، أنكروا حتى واقعية أنفسهم وأنكروا حتى واقعية ما من حولهم وما حولهم. كل ما في الكون وهم وضلال ومرايا وعكوس وظلال، ليس ثمة واقعية عندنا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. بعضهم آمن بواقعية ما حوله من دنيا، بعضهم لم يؤمن حتى بواقعية ما من حوله، كنخبة من الصفصطائيين الذين أنكروا واقعية الأمور والأشياء. في الحقيقة والواقع تلك الحيوانات التي فطرت على غريزة معينة تقوم بها تكون أكمل من هذه الفئة، لأن هذه الفئة جهلت هويتها وجهلت ذاتها وجهلت انطلاقتها وجهلت هدفها وغايتها. في قبال هذه الفئة تلك الفئة التي آمنت أن هناك مبدأ يجب أن يعرف وهناك منتهى يجب الوصول إليه، نقطة انطلاق ونقطة وصول، نقطة حركة ونقطة منتهى، بداية حركة ومنتهى تلك الحركة، ما لأجله الحركة. آمن هذا الإنسان بأن هذه الحياة الدنيا لا بد أن تكون بداية انطلاقة، بداية حركة لذات الإنسان، لكمال الإنسان، لرقي الإنسان، لجوهر الإنسان، لكينونة الإنسان الذي فيه انطوى العالم الأكبر حتى يصل إلى ذلك المنتهى الذي يجب أن يصل إليه. إذن هناك واقعية، هناك هدف وجد له هذا الإنسان ويجب أن يحققه هذا الإنسان، ولأجل هذا الهدف سخر للإنسان كل شيء من قبل الله تعالى، كل شيء مسخر لك أيها الإنسان، ما عليك إلا أن تلتفت وتتخذ العقيدة الصحيحة التي بها تتحرك وتعلم إلى أين تصل. إذن دور علم العقائد يعرفك أيها الإنسان أين بداية انطلاقك، انطلاقتك من أين تبدأ وإلى أين تنتهي ويجب أن تصل إليها. من هنا يأتي هذا السؤال الكبير جدا، من أين أبدأ؟ تبدأ من ثلاثة محاور: محور الوجود، ومحور الإنسان، ومحور السبيل. عليك أن تعرف أولا محور الوجود، من أوجد هذا الكون ومن خلق هذا الكون ومن يهتم بهذا الكون. هذا هو المسمى بمحور الوجود. وهل هذا الوجود منحصر بالوجود المادي أم أن هناك وجودا وراء المادة، ألا وهو وجود الحق سبحانه وتعالى؟ انطلاقتك
لابد أن تبدأ من هذا المحور. عليك أن تسأل وجدانك وأن تدغدغ في فطرتك كيما تعلم أن الوجود الذي حولك من أوجده، وهل هو منحصر بوجودي ووجودك المادي أم هناك وجود غير مادي. هذه المعرفة تتم عن طريق التوحيد، تقول الله جل وعلا أوجد هذا الكون، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، الله سبحانه وتعالى وجود ليس كمثله شيء، ليس كوجودك ووجودي ووجود السماء والأرض، وجود مجرد غني محض الغنى ومحض عدم الاحتياج، الجميع محتاج إليه، وهو غني مطلق، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن يعرف الوجود عن طريق إيمانه بالتوحيد وإيمانه بوجود الله سبحانه وتعالى. المحور الثاني معرفة الإنسان. هذا الإنسان لأي شيء وجد؟ هذا الإنسان كيف يعرف حقيقته؟ كيف يكون هذا الإنسان كيف يستطيع أن يجعل هذا الإنسان علاقة بينه وبين من أوجد هذا الكون؟ هنا يأتي دور النبوة بأن ترشد هذا الإنسان وتعلم هذا الإنسان كيفية إيجاد العلاقة الصحيحة بينه وبين خالقه، بينه وبين مجتمعه، بينه وبين بيئته، بينه وبين نظامه الكوني بأكمله. هذه تعلمك إياها النبوة. المحور الثاني معرفة السبيل، الثالث عفوا، معرفة السبيل. علمت أن الله أوجد هذا الكون، علمت أن الإنسان إنما يعرف سعادته عن طريق النبي والإمام، عن طريق النبي والأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين، دورهم أن يخرجوا الإنسان من ظلماته إلى عالم النور والسعادة، دور النبي أن يحقق سعادة الإنسان ويعطي الإنسان موازين وضوابط السعادة الحقيقية. النهاية إلى أين؟ علمت بوجود الله، آمنت بوجود الله، آمنت بوجود النبي، اتبعت النبي، ثم ماذا؟ إلى أين سبيلي يكون؟ هنا يأتي دور المعاد ويوم القيامة، أن الله أعد جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأعد نارا لمن عصى ولم يطع النبي وعصى الله سبحانه وتعالى. سبيلك إلى جنة أو إلى نار وبئس المصير. هذه الانطلاقات الثلاث، هذه المحاور الثلاث تمثل بداية انطلاقة الإنسان. عليك أن تؤمن بالله وتؤمن بالنبي وتؤمن بماذا؟ وتؤمن بالمعاد، وتؤمن بيوم القيامة، وفي ذلك اليوم يأخذ كل حق حقه. هذه المبادئ الثلاث هي التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام حينما قال رحم الله امرئا أعد لنفسه واستعد لرمسه، لاحظ، وعلم من أين، إشارة إلى معرفة الوجود، أي إشارة إلى التوحيد، وفي أين، إشارة إلى النبوة، ومعرفة الإنسان، وإلى أين، إشارة إلى معرفة السبيل ويوم القيامة والمعاد. رحم الله امرئا أعد لنفسه واستعد لرمسه وعلم من أين، ابحث عن وجودك، وفي أين، في أي شيء تكون سعادتك، وإلى أين نهايتك، إلى أين سبيلك، إلى أين. أمير المؤمنين لخص انطلاقة الإنسان وجوهر الإنسان يعتمد على هذه المبادئ الثلاثة: معرفة الوجود التي يتكفل بها أصل التوحيد، ومعرفة الإنسان الذي يتكفل بها أصل النبوة، ومعرفة السبيل الذي يتكفل بها أصل المعاد. فالأصول، أصول العقيدة، أصول الدين الأساسية التي تشترك فيها جميع الأديان السماوية هي هذه الأصول الثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. أين محل العدل من الأصول؟ العدل الإلهي. العدل الإلهي هو تابع لأصل التوحيد. إذا آمنت بالله يجب عليك أن تؤمن بأنه عادل، والإمامة هي من متفرعات النبوة. من يؤمن بالنبوة عليه أن يؤمن بالإمامة. فلهذا قيل أن الأصول الأساسية هي ثلاثة: التوحيد، ويتفرع عليه العدل، النبوة، ويتفرع عليها، على النبوة، الإمامة والمعاد. من آمن بالله آمن بأنه عادل، ومن آمن بالنبي آمن بوجود الإمام. النبوة تستلزم وجود الإمامة، والإمامة من متفرعات وجود النبوة. ولهذا الأصول الأساسية هي هذه الأمور الثلاثة: علم من أين، وفي أين، وإلى أين. هناك بداية انطلاق وهناك منتهى. إنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى ربك المنتهى، وإلى ربك الرجعى. علم انطلاقته، حركته، إنما يتحرك لكي يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. النهاية هي إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربك المنتهى، إلى ربك الرجعى. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا بل يكون المعنى أكثر من ذلك، أن النبوة أيضا يمكن القول أنها تتفرع عن التوحيد. من آمن بوجود الله تعالى عليه أن يؤمن بوجود أنبياء لله، ومن يؤمن بوجود الله تعالى عليه أن يؤمن بأن هناك يوم الآخر، وهو يوم القيامة. وهذا ما سوف يأتي إثباته في مبحث النبوة والمعاد، أن هناك ارتباطا وثيقا وتلازما أكيدا قائما بين الإيمان بوجود الله والإيمان ببعثة الأنبياء، وأن هناك ترابطا وثيقا بين الإيمان بوجود الله والإيمان بالمعاد. ولهذا أصل الأصول هو توحيد الله تعالى. من عرفه ووحده آمن بأنبيائه، وآمن برسله، وآمن بيوم القيامة، وآمن بعدله. أصل التوحيد، أصل العقيدة هو التوحيد. وهذا هو منطلق قوله تعالى فطرة بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما معنى فطرة الله؟ الإمام يسأل ما هي تلك الفطرة؟ قال فطرة التوحيد. والفطرة تعني نوعية الخلقة، أي أن نوعية الإنسان خلق أنه مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى. الإمام يقول تلك الفطرة هي فطرة التوحيد. في رواية أخرى يسأل الإمام الكاظم عليه السلام أو الصادق عليه السلام ما هي تلك الفطرة؟ يقول هي فطرة الإمامة. في بعض الروايات تلك الفطرة محبتنا أهل البيت. إذن كيف تارة يقول أنها التوحيد، تارة يقول أنها الإمامة، تارة يقول أنها النبوة؟ هذه إشارة إلى أن المنظومة العقائدية الإسلامية كلها وليدة الفطرة وفطرة الإنسان. التوحيد فطري، النبوة فطرية، مبدأ الإمامة فطري. ولكن من عمت بصيرته لا يريد أن يسمع هذا الكلام أو أن يعقل هذا الكلام. إذن نحن نقول أن هناك غاية ذاتية من دراسة علم العقائد ومعرفة العقائد ترجع إلى تحديد مسيرة الإنسان وعلمه بأن هناك مبدأ وأن هناك منتهى يجب أن يصل إليه. هذا المنتهى لا يعلم إلا من خلال علم العقائد، وإن اختلف ذلك المنتهى. بعضهم يعبد الله سبحانه وتعالى طمعا في جنته، بعضهم يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا من ناره، بعضهم يعبد الله تعالى لأنهم رأوه أهلا للعبادة فعبدوه. أعبده لأني رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. وهذا الذي يجسده مولانا الحسين عليه السلام في واقعة كربلاء حينما قال إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي لا لجنة عرضها السماوات والأرض ولا خوف من نار إنما أيتمت العيال لكي أراك فإن قطعوني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذه أكمل حقائق الكمال التي يريدها الإنسان. بتعبير الإمام السجاد عليه السلام إلهي أنت جنتي، ليس تلك الجنة التي تجري من تحتها الأنهار هي جنتي، جنتي أنت، ذكرك هو الجنة. وهذه النكتة تعرف أن أمير المؤمنين عليه السلام حينما سئل أيهم أحب إليك البقاء في المسجد أم البقاء في الجنة، قال البقاء في المسجد أحب إلي من البقاء في الجنة. لما؟ قال لأن بقائي في الجنة رضا لنفسي، بينما بقائي في المسجد فيه ذكر لله تعالى، رضاء لربي، رضا لربي. هذه الحقيقة يصل إليها أهل البيت عليهم السلام، ولهذا كانوا صفوة الخلق، كانوا نجباء الله سبحانه وتعالى. إذن ذاك المنتهى له درجات يدركه الإنسان إذا علم من هو الله سبحانه وتعالى وعرف الله حق معرفته، يعلم حركته هذه إلى أي شيء توصله. اذا هذه انطلاقات كلها من خلال العقيدة. اما ذاك الانسان الذي لا يعرف العقيدة ويجهل العقيدة فانه يتخبط في طرقات شتى، لا يعرف اي طريق يريد ان يصل، قد يصل الى طريق الضلال، قد يتجاهل الطريق. هذه ثمرة من ثمار دروس العقيدة. والغاية الأخرى غاية غيرية، ومعنى الغاية الغيرية تلك الغاية التي ترجع إلى الآخرين، يصحح الإنسان أفكار الآخرين، يرفع الشبهات التي ترد إلى الإسلام على الإسلام. الإنسان إذا تحصن بالعقائد أمكنه الدفاع عن الإسلام، وأن يدافع عن الإسلام، وأن يدفع تلك الشبهات التي تترى على الإسلام وعلى شيعة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا في عصرنا هذا، في وقتنا هذا الذي كان مذهب أهل البيت محلا لسهام المشككين والمضللين. علينا أن نتعمق في العقائد، علينا أن نعرف ما هي عقيدتنا، علينا أن نتبع الدليل وحيثما مال نميل، علينا أن نصبر ونعلم ونتعلم ونسأل. خصوصا العقائد لا تقل أقرأه قراءة قافية، خذه عن أستاذ، تعلمه عن طريق أستاذ قدير، لأن العقائد يحدد مسيرتك، يحدد كيانك، يحدد نوع وجودك، وجودك وجود إنساني أو وجود حيواني أو وجود أضل من الحيوان، بل هم أضل من الأنعام بتعبير القرآن. إذا نحن نؤمن بأن هناك غاية وهناك فوائد كثيرة تترتب على أن الإنسان يكمل نفسه، وأن الإنسان يكمل غيره بأن يعطيه العقيدة الصحيحة ويدفع عنه تلك الشبهات التي يتأثر بها. إذا علمنا ما هو علم العقائد، وعلمنا ما هو موضوع علم العقائد، وعلمنا ما هو ما هو الغرض الذي يترتب على دراسة علم العقائد. يأتي إن شاء الله بقية الجهات، وهي موقف العقل والنقل من دراسة علم العقائد، وأخيرا يأتي إن شاء الله ذكر بعض التسميات لعلم العقائد الأخرى. تم الكلام، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.